بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله إن المجرمين في ضلال وسعر، يقول تعالى ذكره إن المجرمين في ذهاب عن الحق وأخذ على غير هدى، وسعر يقول في احتراق من شدة العناء والنصب في الباطل. عن قتادة في قوله في ضلال وسعر قال في عناء، وقوله يوم يسحبون في النار على وجوههم، يقول تعالى ذكره يوم يسحب هؤلاء المجرمون في النار على وجوههم. وقد تأول بعضهم قوله في النار على وجوههم إلى النار، وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله يوم يسحبون إلى النار على وجوههم. وقوله ذوقوا مس سقر، يقول تعالى ذكره يوم يسحبون في النار على وجوههم، يقال لهم ذوقوا مس سقر. وترك ذكر يقال لهم استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكره. فإن قال قائلا: وكيف يذاق مس سقر؟ أو له طعم فيذاق؟ فإن ذلك مختلف فيه، فقال بعضهم: قيل ذلك كذلك على مجاز الكلام، كما يقال كيف وجدت طعم الضرب وهو مجاز. وقال آخرون: ذلك كما يقال وجدت مس الحمى، يراد به أول ما نالني منها. وكذلك يقال وجدت طعم عفوك. وأما سقر فإنها اسم باب من أبواب جهنم، وترك إجراؤها لأنها اسما لمؤنث معرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن أحد الإخوة يعني لاحظ في تفسير الإمام لقوله سبحانه وتعالى: بل الساعة موعدهم، أنه قال: ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لا يبعثون بعد مماته، بل الساعة موعدهم بالبعث والعقاب. ووقع الاستشكال في كونه ذكر هذه العبارة: ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لا يبعثون بعد مماته. وهذا على مذهب في أنه أن بل لا تأتي إلا بعد نفي. وقد ذكر النحاس في كتاب إعراب القرآن في نفس الموطن قال: من قال بل لا يكون إلا بعد نفي قال المعنى: ليس الأمر كما يقولون إنهم لا يبعثون، بل الساعة موعد. فهذا يدل على أن بعض العلماء يرى أن بل لا تكون إلا بعد نفي. لكن يقع أيضا إشكال آخر، يعني فهمنا الآن أن هذا التفسير ليس الأمر كما يقولون أنه مذهب في تفسير بل، لكن الإشكالية الأخرى في تحديد أنهم لا يبعثون بعد الموت. من أين أخذ هذا المعنى؟ يعني هل سبق في الآيات ما يدل على إنكارهم للبعث ويحمل النفي عليه؟ كيف؟ لأن السابق في الآيات ليس له علاقة بالبعث. فلا أدري لما الإمام رحمه الله قد خص هذه القضية، لأنه لو جعل التقدير مرتبطا بقولهم يقولون إنا جميع منتصر، يعني ليس الأمر أو ما الأمر كما يزعم هؤلاء من أنهم ينتصرون، بل الساعة موعدهم، بناء على السياق قد يكون أقرب من هذه الجهة، من جهة السياق. لكن هذه لا تزال محل بحث في تقديره لا يبعثون بعد مماته، إلا إن كان أخذها من قوله بل الساعة موعدها، على أنها إشارة إلى إنكارها، لكن لم يعني يرد في الآيات قبلها قضية إنكار البعث، لم يرد في الآيات أنه الوارد هو توعدهم بالعذاب في الدنيا ثم بعد الدنيا فيهم عذاب الآخر. قوله سبحانه وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، الإمام رحمه الله قال إن المجرمين في ذهاب عن الحق وأخذ على غير الهدى. إذا فسرنا بهذا التفسير هل يكون متصلا بقوله يوم يسحبون على النار يوم يسحبون في النار؟ هل يتناسب هذا التفسير ويكون متصل إذا كان متصلا بقوله يوم يسحبون في النار؟ لأن يعني الكلام يقول إن المجرمين في ذهاب عن الحق وأخذ على غير هدى يوم يسحبون في النار. يتناسب هذا أو يكون قد ظهر أنهم في ذهاب عن الحق وأخذ على غير هدى في يوم القيامة دون أن يشار إليه؟ واضح المسألة؟ لو قلنا الآن إن المجرمين في ضلال، الضلال هو هنا ماذا؟ من ضلال هذا كائن وهم في النار أو هو قبل أن يكونوا في النار؟ يعني عندنا احتمالان، جعلناه قبل أن يكونوا في النار وليس بالأمر مسلم، يكون وصفا لحالهم في الدنيا أنهم في ضلال وسعر. جعلنا يوم يسحبون في النار مرتبط بقوله إن المجرمين، يعني إن المجرمين في هذا اليوم الذي يسحبون فيه في ضلال وسعر، ولا يتناسب تفسيرها بالذهاب عن الحق وأنهم وأخذ على غير هدى. قوله وسعر يقول في احتراق من شدة العناء والنصب في الباطن، ففسر الآن السعر بماذا؟ بالاحتراق، احتراق من شدة العناء والنصب في الباطن، فأراد أن يجمع بين معاني السعر. سبق أن أخذنا معنى السعر في الآية السابقة أنه بمعنى العناء والنصب أو بمعنى الجنون، وقلنا هناك أنه لا يناسب معنى الاحتراق، وهو المعنى الثالث للسعر. أما هنا فيتناسب أن المجرمين في ضلال وسعر أي احتراق كائن يوم يسحبون في النار. الإمام جمع بين الاحتراق وبين العناء والنصب في الباطن. فلو فسر بالاحتراق فما علاقته بالعناء والنصب؟ العناء والنصب يعني ناشئ عن الاحتراق، يعني من لوازم الاحتراق العناء والنصب، لكن عبارة الإمام قال في عناء في من شدة العناء والنصب في الباطن، فما زالت كلمته فيها إيهام، يعني هل هو الآن يفسر الآية على أنها في الدنيا؟ يعني كان يفسر في الدنيا فالمراد بالاحتراق هنا أن يعني يكون معنى مجازيا، يعني أراد معنى مجازيا يعني احتراق، احتراق من شدة العناء والنصب في الباطن، يعني احتراق مجازي، فيبقى أن الأمر عنده على الدنيا، وإن قيل في الآخر فيكون احتراق حقيقي أنهم يحترقون في النار، أنهم يحترقون في النار، فمن احترق في النار فإنه لا شك يواجه النصب والتعب والعناء. وذكر رواية قتادة في تفسير السعر بأنه العناء، لأنه العناء. أما قوله يوم يسحبون في النار على وجوههم إذا هو كلامه الأقرب أنه في الدنيا كلامه
كان سواء في ضلال أو سواء
إيه كلامه الآن؟ كلامه الآن ظاهر كلامه أن هذه الآية في الدنيا فيكون منفصلا عن قوله يوم يسحبون، يعني واذكر يوم يسحبون، يكون معنى يعني كل كلام الإمام ظاهره أنه في الدنيا ويكون بذلك منفصلا عن الآية بعده، فيكون تقدير عنده على الاستئناف واذكر يوم يسحبون في النار، واذكر يوم يسحبون في النار. وجه آخر عند بعض المفسرين أن هذا كله في الآخرة وهم في النار، يجعلون يوم يسحبون مرتبط بقوله إن المجرمين في ضلال وسوء. كيف؟ يعني نجعل السياق كله في الآخرة؟
بل الساعة من الحجم الساعة
يوم يسحبون
من هذا المنطلق.
طيب وجه الاعتراض، يعني ما وجه الاعتراض لو جعلت إن المجرمين في ضلال وسوء؟
في تكريبهم في الساعة
فيكون أيضا في الدنيا بناء عليه، تكون في الدنيا، يعني لو جعلت إن المجرمين في ضلال وسعر بتكذيبهم بالساعة هذا يكون في الدنيا، لأنهم يعني مكذبون بالساعة فتكذيبهم في الدنيا، أما إذا قامت القيامة انتهى التكذيب، فهذا أيضا يكون وجه، وهو على تفسير الإمام الناس أيضا هذا محتمل. لا البرزخ لا، يعني إذا دخل البرزخ انتهى، هي يعني أول منازل القيامة أو منازل الآخرة. قال يوم يسحبون أي يسحب هؤلاء المجرمون في النار على وجوههم، يسحبون في النار، وهو علق هنا على هذه على هذا التأويل أن بعضهم تأول في بمعنى إلى، يعني يسحبون إلى النار، وهذا المتأول بأنهم يسحبون إلى النار فأنه اعتمد على قراءة عبد الله بن مسعود يسحبون إلى النار، وحكى النحاس أنه قال وهذا وفي قراءة بن مسعود إلى النار، وهذه القراءة على التفسير، هذه القراءة على التفسير. فإذا كانت ثابتة عن مسعود، إذا كانت ثابتة عن ابن مسعود، فكيف نوجه هذه العبارة؟ وهذا مصطلح مشهور في حضور التفسير حينما يقولون هذه قراءة على التفسير، قراءة على التفسير، هل مرادهم قراءة على التفسير أن ابن مسعود أراد أن يفسر ولم يرد القراءة؟ فهذا محتمل، لكن حينما تحكى على أنها قراءة لابن مسعود يصعب أن يقال أنها قراءة على التفسير، لأن الذين عنده يعرفون التفسير من القرآن، لأن هذا فيه تخطئة مبطنة لمن يروي عن ابن مسعود، كان تخطئة مبطنة. فنقول أن قولهم القراءة على التفسير كان إشارة إلى أن هذه القراءة تفسر القراءة الأخرى، هذه القراءة تفسر القراءة الأخرى، فقراءة المسعود كانت تفسر أن إلى بمعنى أن في بمعنى إلى، أن في بمعنى إلى. فإذا كانوا يسحبون إلى النار هذا قبل أن يدخلوها، قبل أن يدخلوها، لكن يسحبون في النار يكونون قد دخلوا، فيكون هذا العذاب في النار، فمن عذابهم في النار أنهم يسحبون فيها على وجوههم، يسحبون فيها على وجوههم، ولا شك أنه سحبهم على الوجوه لا شك أن فيه إهانة لهم، لأنهم يسحبون على وجوههم التي هي أشهر شيء عند الإنسان. فإذا حملنا في هنا بمعنى إلى، وقد سبق التنبيه طبعا على قضية تعاقب الحروف والتضمين، لكن إذا قلنا أن قراءة المسعود مفسرة فكأن فيه هنا بمعنى إلى، في بمعنى إلى، وبناء عليه يكون هذا العذاب أو هذا السحب قبل دخول النار. وإذا قلنا في على بابها وهي الظرفية أي أنهم يسحبون وهم كائنون في النار, يسحبون وهم كائنون في النار, فيبقى معنى القراءة المتواترة أولى أنهم يسحبون وهم كائنون في النار, ويكون هذا أحد العذابات التي يعذب بها الكفار, أحد العذابات التي يعذب بها الكفار. أيضا يجوز يسحبون إلى النار ويقال لهم ذوقوا مس السقر, هذا جائز وجائز, يعني السياق لا يعارض هذه ولا هذه, يعني يحتمل هذا. قول ذوقوا مس السقر أيضا سبق الإشارة إلى قضية قول الإمام استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكره, وهذا مر كثيرا. قال فإن قال قائل وكيف يذاق مس سقر, أوله طعم فيذاق؟ ولا شك أنها هنا مسألة, يعني إثارة هذه المسألة أنه كيف يذاق مس سقر, هذا يشير إلى مسألة وهي أن هذا الذوق, هذا الذوق ليس حقيقيا بل هو إيش؟ مجاز. وذكر أنه مختلف فيه, ذكر صاحب القول الأول يعني ماذا قال وهو الأخفش, قد ورد هذا الكلام في معاني الجزء الثاني صفحة 529 تحقيق, طبعا ما نحتاج تحقيق لأنه بنفس الآية عموما يرجع إليه نفس الآية كلامه بنصه. قال هو قيل ذلك كذلك على مجاز الكلام كما يقال كيف وجدت طعم الضرب وهو مجاز. ثم قال وقال آخرون ذلك كما يقال وجدت مس الحمى يراد به أول ما نالني منه. وهذا القائل يعني لم أجد من هو يعني في كتب المعاني, وأيضا لم أتبين الفرق بينه وبين الأول, يعني ما الفرق بينه وبين الأول من جهة المعنى, يعني يقول هنا وجدت مس الحمى يراد به أول ما نالني منه, وكذلك يقال وجدت طعم عفوك, فما الفرق بينه وبين ما ذكره الأخفش أنه من مجاز الكلام وجدت طعم الضرب وجدت طعم عفوك وجدت مس الحمى يعني طعم الحمى, فهل يتبين أحد منكم في هذا الفرق؟
الثاني البداية أول ما يحصل ألم الضرب,
يعني هل الآن نقول مثلا هو مس سقر ذوقوا مس سقر يعني ذوقوا أول مسها, وإذا وقع على قول الأخفش أنه ذوقوا مس سقر أي أنه متوال عليهم, هذا ظاهر من هذا الكلام بهذا الشكل, لكن إيش الفرق به من جهة المجاز؟ يعني هو الآن قوله ذوق مس سقر كأنه فهم من كلام الأخفش أنه الطعم المستمر الذي يذاق, يعني كأن هذا الطعم يعني مس سقر مستمر معهم في كل عذاب, أو أنهم ذوقوا أول طعم ينالكم منه, لكن على هذا أو ذاك يبقى التعبير عنه بالطعم يعني ذوقوا مس سقر على أنه لا فرق بين التعبير هذا والتعبير ذاك في المجاز من جهة المجاز, ولا لا
كلها مجاز,
يعني هي كلها مجاز, يعني من قال وجدت مس الحمى يراد بها أول ما نالني منها, وكذلك قال وجدت طعم عفوك هي نفس المجاز أو لا.
ما هو الحقيقة
في لكن هذا الكلام من تحرير الكلام هذا, يعني ما هو تحرير هذا الكلام؟ وهل هناك فرق بين من فسر بأول ما نالني منها وبين من قال كيف وجدت طعم الضرب؟ لأنه كما يقال كيف وجدت طعم الضرب, يعني كيف وجدت طعم سفر، كيف وجدت طعم الضل. فما الفرق بين هذا وبين من قال أنا يراد به أول ما نالني منه؟ هذا في الأول وهذا في الأول، إذن ليس بينهما فرق. قال وقال آخرون ذلك كما يقال وجدت مس الحمى، وفرق التنبيه على أن هذا قول وأن هذا قول، على أن هذا قول وهذا قول. طيب، فإن قال قائل لما لم يعترض الإمام على المجاز في هذا، هل يعني نقله هذا وعدم اعتراضه على أنه يقول بذلك؟
لأن هذا السنة من دون مجازي، لكن العرب لم تستعمل هذا القائل صوت كيف العرب استعمل، كان يقول
لا. أنا ما سألت عن هذا، أنا سؤالي الآن إيراد الإمام لهذا الكلام دون أن يعترض عليه، دون أن يعترض عليه، هل يصح أن ننسب له أنه يقول بالمجاز؟ عبد العزيز،
سلاح المجاز عنده غير الصراحة،
سلاح المجاز عنده
غير
الصراحة، وما الدليل على ذلك؟ وتوفي 310 سلاح المجاز قد درس، فإيش دليلك على أن السلاح المجاز عنده وغير السلاح المجاز المحدث؟
المواضح.
طيب الآن هذا واضح من السلاح المجاز المحدث ولا لا؟ هذا السلاح المجاز المحدث وأورده.
هذا ما قرر أن نقل الكلام دونه، لا يصح نسبة الكلام له،
لأنه الآن هو يريد أن يجيب عن إشكالية التعبير مس سقر، فقال بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا ولا اعترف. ومن عادته خاصة مع النحويين واللغويين أن لو كان في الكلام ما لا يوافق ولا رد عليه. فإذا نظرنا إلى عادته مع هؤلاء، عادته مع هؤلاء بأنه يرد أقوالهم التي لا يراها صوابا، وسننظر بعد قليل في أراءه معه، وإذا نظرنا أيضا إلى أنه قد استخدم المجاز وإن لم يسميه مجازا، استخدمه ولا مسمى مجازا، فالظاهر الله أعلم أنه يقول بهذا على أنه أسلوب من أساليب العرب، على أنه أسلوب من أساليب العرب. والقول به يعني بالمجاز ليس حجة لأهل التأويل في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، لأن المسألة ليست في التسمية، إنما المسألة في القرين، وهذه ينتبه لها أن القضية في المجاز في القرين وليست في التسمية فقط، كونه لم يرد عند المتقدمين تسمية مجاز هذا صحيح لم يرد، لكن وردت استخداماته بمصطلحات مختلفة، نعم، يعني وردت عند المتقدمين استخدامات المجاز بمصطلحات مغايرة لهذا المصطلح كمجاز، لكن النتيجة التي تؤول إليها القضية واحدة. فإذا كانت قد وردت فالتمحل لنفيه من هذه الجهة مشكل، فمن أثبته من أهل الحق من أهل السنة أثبته بعضهم فإنهم يثبتونه ويخالفون في القرينة، فإشكالية ليست في المجاز في القرينة. ولذا لا يمكن لمؤول يتأول في الصفات ويعرفها عن معانيها الصحيحة إلا ويستخدم القرينة، والقرينة في الغالب تكون عنده إيش؟ عقلية، القرينة عقلية، فالإشكال عنده في القرينة، فهو يعارض في القرينة ولا لا يعارض في ماذا؟ في هذا الاستخدام، ما دام استخداما عربيا معروفا، وإلا لبطل كثير من كلام الناس في عدم القول في المجاز، اللي في عدم القول المجاز يقول كلام كثير من الناس، من طرائف ذلك ما زال إلى اليوم، ها؟ لما أنت تكون في مكان بعيد يقول أخوك فلان على الباب ينتظرك، ولم ناخذ الحقائق نقول على باب، إذن هو إيش يكون إيش عليه حقيقة ولا لا، وهو إنما هو عنده لا على التليفون، وهكذا في أشياء كثيرة من الأمثلة. لكن المقصود أن يجب أن ننظر في هذه القضية نظر آخر نتأمله ونتدبره، في أننا لو أثبتنا المجاز هل يعني إثباتنا للمجاز أننا يلزم منا أن نؤول الصفات أو نؤول في أخبار معه؟ نقول لا، لأن نثبت المجاز ونخالف في القرائن، ولهذا دائما المخالفة معهم في القرائن وليست في هذه المسألة اللغوية أو العربية، نزلت المسألة العربية، ولا زالت اللغة تتولد مرة بعد مرة على نفس هذا الأسلوب. فكم من لفظة عرفت حقيقتها أنها تستخدم لكذا ثم نقلت إلى استخدام آخر، فهذا سميناه مجازا، اصطلحنا على ما تسميته مجاز. ونقول إنه حقيقة لا يخرج هذا الأسلوب عن طريق المجاز، من قال إن هذا لا، هذا حقيقة بهذا وحقيقة بهذا. لا تذكر لي أسماء، أقول لك قضية علمية، وأنا قلت لكم قبل دائما في قضية، القضية العلمية ناقش القضية العلمية، لا تذكر أسماء. إذا جئتني بجبال ما أنا بعد الجبال، لكن أنظر القضية من جهة علمية فقط. لا تقول لي قال فلان، أنا أقول لك قال فلان، عندي فلان وفلان ولا سوى. بعض أهل السنة عشان ما تخرج علي بأن بعض أهل السنة أيضا قال بخلاف ذلك، أنا أعرف هذا. إيش القضية؟ هذا موضوع، هذا موضوع يطول، هذا موضوع يطول. أن تنظر بهذا النظر أن من قال بالمجاز ليس له حجة في نفي صفات الله، لأن الخلاف معه في القرينة وليس في المجاز نفسه. الخلاف معه في القرينة وليس في المجاز، وهذا موضوع يطول، لو فتحنا الباب ما ينتهي الدرس بهذا. طيب نعم. أما قوله سقر، هذا أصله في الفرة، يعني منقول عن الفرة رحمه الله في الجزء الثالث صفحة 110 السطر هذا، وهو في ما يتعلق أيضا كما تلاحظون بالممنوع من الصرف، يعني ما سبب منعه من الصرف. والإجراء كما قلنا سابقا هو من عبارات الكوفيين، وهو الصرف عند البصريين. نعم.
وقوله
أنا ما أقبل شيء،
ذوق الغيث إلى الفم ثم حسب إلى النص الذوق وكل شيء غيث، فهذا النص يعني سحب على الوجه فيذوق فعلا، يعني نص الوجه يحتك بهذه الحرب وهي ساخنة.
أنا ما أستشكل هذا الآن، هذا يكون معنى حقيقة في الآية ما في إشكال، أو ناقش قضية قضية علمية خارج الآية، لكن أنه يكون مس ما في إشكال. نعم.
وقوله
نفيت المجاز ولا ما نفيت؟
إذا نفيت المجاز معنى أنك تتمحل لكل موطن.
يعني أقصد الأثر في نفات المجاز، يعني يقولون من نفى من العلماء قال أن المجاز هذا طاغوت والطواغيت.
نعم.
استخدموه
طيب.
وش الأثر لو نفيته رغم موجود أشياء ثانية؟ ممكن أن تقول أن الأسلوب للسلبي العرب، يقولون هذا أيضا أسلوب للسلبي العرب، يعني الخلاف ما مشاح في التسمية.
جيد.
لو التسمية موجودة هذا مجاز إنه مجاز، هنا نرجع إلى استخدام الأسلوب نفسه بحد ذاته، يعني قيل لنا أن هذا مجاز فأنكرت من المجاز وقلت لهم هذا مو مجاز بل هذا اسلوب مسلوب العرب وذكر هذا صح ولا لا. طيب انا اخذت ان هذا اسلوب مسلوب العرب، لو جاء بين قول الاسماء والصفات قالوا هذا مثل ما اشتقتم هذا هنا نفس القضيه تكون اسلوب مسلوب العرب، تركوا مسمى المجاز وذهبوا الى ما قلنا. هل هذا مو هذا نفس الفكره؟
ماذا أنت تحتاج له المجاز ولا عليهم؟
لا أنا أقول
تحتاج لمن ينفي المجاز؟
المجاز
من نفى المجاز سمى أسلوب من أسلوب العرب ولا
طيب.
لا؟
سمى أسلوب من أسلوب العرب،
هذا تخلص من المصطلح فقط.
طيب ويبقى نفس الأصل
نفسه ما باقي، سمينا مجاز ولا سمينا أسلوب من أسلوب العرب؟ هي المسألة هنا هذا الأسلوب من أسلوب العرب.
وش الأثر بما أنت فيه؟ الأثر العملي الأثر اللي يستطيع
اللي أرى أنه ما في أثر عملي، ممكن الناس تروح تناقش بعدين تذهب للقرينة وتناقش. أنت لما تنفيه كأسلوب وتقول هذا أسلوب مسألة العرب وتقبله، ترجع أنت وتناقش في القرينة، فنفيه كمسمى أو كمصطلح ما له أثر حقيقة للظاهر والله أعلم. يعني لما ننفي الآن مصطلح المجاز نقول ما في مجاز، طيب ايش نسميه؟ قالوا نسميه اسلوب من اساليب العرب. طيب سميناه اسلوب من اساليب العرب، جاءنا هذا الاسلوب من اساليب العرب، هذا الاسلوب انت تفسره كيف؟ تفسره بهذا الشكل ولا لا؟ ثم انا افسره بشكل اخر. ولما اتي احتج عليك، ما احتج عليك بالمسمى بالمصطلح هذا، انا احتج عليك بطرائق اخرى بالقرينه، نقول الذي فسرت به غير صحيح لانه كذا وكذا وكذا. فرجعنا في النهايه الى ان سميناه مجاز او سميناه اسلوب من اساليب العرب، نتيجه واحده، نتيجه واحده. نعم.
وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول تعالى ذكره إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه، وفي هذا بيان أن الله عز وجل توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم بالقدر مع كفرهم به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. عن ابن عباس أنه كان يقول إني أجد في كتاب الله جل وعز قوما يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر، لأنهم كانوا يكذبون بالقدر، وإني لا أراهم فلا أدري أشيء كان قبلنا أم شيء فيما بقي. وعن أبي هريرة أن مشركي قريش خاصمت النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت إن المجرمين في ضلال وسعر. وعن أبي هريرة بنحوه. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما نزلت هذه الآية إنا كل شيء خلقناه بقدر قال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ ففي شيء نستأنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر سنيسره لليسرى وسنيسره للعسرى. وعن محمد بن كعب القرضي قال لما تكلم الناس في القدر نظرت فإذا هذه الآية أنزلت فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن محمد بن كعب قال ما نزلت هذه الآية إلا تعييرا لأهل القدر ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن محمد بن كعب القرضي ذوقوا مس سقر قال نزلت تعييرا لأهل القدر. وعن أبي هريرة قال جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن محمد بن كعب القرظي مثله. وعن ابن عباس قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر قال خلق الله الخلق كلهم بقدر وخلق لهم الخير والشر بقدر، فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاء وبئس الشر الشقاء.
هذه الآية كما هو ظاهر من تفسير السلف أنها نزلت بشأن أو أنها تحكي قضية القدر، وأن كل شيء يقع في هذا الكون فإنه قد قدر وكتب في اللوح المحفوظ كما ورد في ذلك الآثار. الرواية الأولى عن ابن عباس فيها إشكال من جهة أنه قال أنه لا يدري أشيء كان قبله أم شيء فيما بقي، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده رواية أبي هريرة في أنها نزلت في أهل مكة، لأن نص أبي هريرة أن قريشا خاصمت في القدر فأنزل الله هذه الآية. لكن هل يمكن أن يقال في نص أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يلزم أنه وقعت مخاصمة في هذا المعنى، وأن أبا هريرة إنما جاء بهذا على سبيل التفسير؟ وليس على سبيل حكاية النزول بسببه، بمعنى أننا نحمل هذا الكلام من أبي هريرة على التفسير وليس على التفسير الاجتهادي وليس على سبب النزول، وإنما هو حكى العبارة بهذا الشكل وأراد أن ينبه على وقوع أو على أن القدر كائن. هل يمكن هذا؟ مستحيل. ننظر العبارة، يقول أن مشرك قريش خاصمة النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه عبارة. لنقرأ كلاما للطاهر بن عاشور ونستعرض على ذلك كلام أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الطاهر وإذا كان لفظ قدر جنسا ووقع معلقا بفعل متعلق بضمير كل شيء الدال على العموم، كان ذلك اللفظ عاما للمعاني كلها، فكل ما خلقه الله فخلقه بقدر، وسبب النزول لا يخصص العموم ولا يناكد موقع هذا التدليل على أن السلف كانوا يطلقون سبب النزول على كل ما نزلت الآية لدلالة عليه ولو كانت الآية سابقة على ما عدوه من السبب، ولو كانت الآية سابقة على ما عدوه من السبب. وهو ذكر ما أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ولم يذكر راوي الحديث تعيين معنى القدر الذي خاصم فيه كفار قريش فبقي مجملا. قال ويظهر أنهم خاصموا جدلا ليدفعوا عن أنفسهم التعنيف بعبادة الأصنام كما قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، أي جدلا للنبي صلى الله عليه وسلم بموجب ما يقوله من أن كل كائن بقدر الله جهلا منهم بمعنى القدر إلى آخر الكلام. فكان يريد الآن أن ننبهنا على أنه وإن خاصموا في هذا إلا أنه عام، لكن صياغة السبب أو حكاية السبب هذه واضح منها ماذا؟ حكاية حال أنه قد حصل كذا وكذا فنزلت بهذا الشكل، فنزلت بهذا الشكل. فإذا تقرر هذا يقال إن ابن عباس لم يكن قد تبين له سبب نزول هذه الآية، مع ملاحظة أن الآية مكية ليس كذلك، وأبو هريرة أين أبو هريرة يعتبر مدني ولا لا؟ لأنه أسلم في المدينة، أسلم في المدينة، فيكون قد تلقى الخبر من أحد الصحابة وأخبره أنه نزل في هذا الشهر.
من يوضح هل هم خاصم في القدر في إنكاره كم في
جزئية أو من جزئية من جزئية في القدر مثل ما ذكره هنا فيكون عام
القدر تأتي أخبار السلف من يمكن قال على القدرية على الذين يمكن القدر والقدرية على الذين يحتجون على الله.
نعم
يأتي هذا فهم الظاهر من المغرب يحتج بالقدر
يحتج نعم يحتج بالقدر لأنه أورد الآية عنه. ما أورده عن أبي عبد الرحمن السلمي قد ورد رواية أخرى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وفيها حديث بقيع الغرقد المشهور وليس فيه هذه الآية، وقد أشكل هذا الأثر لأن الوارد في تفسير سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ونهاية الأثر تشير إلى هذا، وهذا السؤال قد وقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فهذا أثر مشكل يحتاج إلى مراجعة، لأنه قال لما نزلت هذه الآية إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلقناه بقدر ثم أورد الأثر، فهذا يحتاج إلى مراجعة. لكن روي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ومروي عند البيهقي وغيره في حديث بقيع الغرقد المشهور وليس في هذه الآية. ماذا نأخذ من تفسير أن عبد الرحمن السلمي يقول لما نزلت هذه الآية إن كل شيء خلقناه بقدر قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قال رجل صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في وهو مروي عن علي بنفس الرواية عن أبي عبد الرحمن عن علي لم تذكر هذا الآية. قلت محمد بن كعب القرظي لما تكلم الناس في القدر نظرته
فإذا هذه الآية أنزلت فيه، الآن أنزلت فيه قول محمد بن كعب القرظي، هل هو نفس قول أبي هريرة نزلت فنزلت؟ فإذا ذاك سبب نزول، وهذا إيش؟ وهذا تفسير، هذا رأي تفسير. إيش نستفيد من فعل محمد بن كعب القرظي؟ قال لما تكلم الناس في القدر نظرت فإذا هذه الآية أنزلت فيه، يعني عرفنا أن أنزلت هنا أنهم يدخلون في حكم هذه الآية، لكن إيش نستفيد من هذا الفعل؟ لا هذا مو مشكلة، عندنا سبق تقريره كثيرا، لكن الفعل الذي فعله هو محمد بن كعب القرظي إيش نستفيد منه؟
تنزيل
الآيات على الواقع، تنزيل الآيات يعني على الواقع، وأنه كان من فعل السلف أنهم ينزلون الآيات على الواقع. ولهذا نجد مثلا ومثال موضح جدا في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أبو أمامة نزله على الخوارج، قال هي في الخوارج أو قال هم الخوارج، مع أن الآية جاءت في سياق بني إسرائيل، في سياق بني إسرائيل، فهذا من باب التنزيل، وكما تعلمون في هذا الموطن نظر قياسي. فإذا الآن ما فعله محمد يشير إلى هذا، وأيضا ينبهنا إلى أن الإنسان إذا ألمت به ملمة من هذه الأمور فإنه يرجع إلى القرآن ينظر، لأن هذا نوع من الاستنباط، نوع من الاستنباط. نعم.
واختلف أهل العربية
رواية على كلام الجير والدول الغربي يوافق بغرية
قال مثله ما يبدو مثله، يعني في الرواية السابقة
ما يفسد السابق.
الله أعلم أنه يدرس الرواية السابقة فيما يبدو، الرواية واردة عن محمد. نعم.
واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله كل شيء خلقناه بقدر، فقال بعض نحويي البصرة نصب كل شيء في لغة من قال عبد الله ضربته، قال وهي في كلام العرب كثير، قال وقد رفعت كل في لغة من رفع ورفعت على وجه آخر، قال إن كل شيء خلقناه بقدر، فجعل خلقناه من صفة الشيء. وقال غيره إنما نصب كل لأن قوله خلقناه فعل لقوله إنا، وهو أولى بالتقديم إليه من المفعول، فلذلك اختير النصب وليس قبل
عبد الله، وليس قبل عبد الله في قولك عبد الله ضربته شيء هو أولى بالتقديم.
وكذلك إن طعامك أتمناه الاختيار النصب، لأنك تريد إنا أتمنا طعامك، الأكل أولى بإنا من الطعام. قال وأما قول من قال خلقناه وصف للشيء فبعيد،
لأن المعنى إنا خلقنا كل شيء بقدر، وهذا القول الثاني أولى بالصواب عندي من الأول للعلل التي ذكرناها لصاحبها.
اختلاف أهل العربية في هذا المعنى
ينظر فيه النحاس في إعراب القرآن الجزء الرابع صفحة 300،
وكذلك الثمين الحلبي وقد أفاض في ذلك صفحة 146 من الجزء العاشر إلى صفحة 149.
القول الأول الذي ذكره عن بعض نحويي البصرة هو مذهب سيبويه والأخفش، الأخفش موجود في معانيه في الجزء الثاني صفحة 529، وقد ذكر الأخفش في آخر كلامه أن خلقناه من صفة الشيء، إن كل شيء خلقناه، يكون قوله خلقناه صفة لشيء، يكون خلقناه صفة لشيء. وقد اعترض غيره ولكن لم أعرفه لم أقف عليه، قال وقال غيره اعترض عليه فقال وأما قول من قال خلقناه وصف للشيء فبعيدا، لأن المعنى إنا خلقنا كل شيء بقدر. لماذا بعض
الحديث الثاني
أن كل ما فعلوه فهو في أم الكتاب، ثم يأتي تأكيد على ذلك وكل صغير وكبير مستطر. ويتضح الآن الفرق بين التوجيهين. التوجيه الأول يكون الإشارة إلى أن ما فعلوه قد كتب بعد الفعل، هذا يحتمل إيش؟ التهديد، يحتمل التهديد أو يتضمن التهديد. أما الأول فهو إخبار أن كل شيء فعلوه كان قد كتب سابق، ثم أكد أن كل كبير وصغير مستطر. فإذا وقع بين الجملتين تأسيس وتأكيد، أيهما يقدم؟ التأسيس. فلو حمل على أن المراد به أن المراد ما كتبته الحفظة ففيه فائدة تأسيس معنى جديد، وهذا المعنى يتضمن التهديد، يتضمن التهديد. وهو لم يذكر عن السلف إلا التفسير اللفظي لمعنى الزهد، لكن أي أنواع الكتب هذه ألواء ما كتبه الحفظة أو ما كتبه له المحفوظ لم يرد، فلهذا ذكر الحملين دون أن ينص على قائلهما. نعم. ممكن يعني على أن اللوح المحفوظ مفرد وما بيجي الحفظة كثير، ممكن هذا أيضا يستأنس هنا، هذا يعني كان يرجح فهو ورد على الجمع أن المراد به ما كثرته الحفظة. نعم.
القول في تأويل قوله عز وجل وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير من الأشياء وكبير يقول وكل صغير وكبير منهم مستطر، يقول نسبة في الكتاب مكتوب. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: عن ابن عباس قوله وكل صغير وكبير مستطر يقول مكتوب، فإذا أراد الله أن ينزل كتابا نسخته السفرة. وعن مجاهد في قوله وكل صغير وكبير مستطر قال مكتوب. وعن عمران بن حدير عن عكرمة قال مكتوب في كل سطر. وعن قتادة مستطر قال محفوظ مكتوب. وعن قتادة قوله وكل صغير وكبير مستطر أي محفوظ. وعن الضحاك في قوله مستطر قال مكتوب. وقال ابن زيد في قوله وكل صغير وكبير مستطر قال مكتوب. وقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقرأ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء إنما هو مفتعل من سطرت إذا كتبت سطرا. وقوله
تفسيره رحمه الله المستطر هنا لأنه المكتوب، هذا يعتبر تفسير لغوي. عندنا في رواية الضحاك عبارة فيها إشكال، قال مكتوب في كل سطر، فما معنى قوله في كل سطر؟ عكرمة؟ نعم، في رواية عكرمة قال مكتوب في كل سطر، ولو قال مكتوب لما شاء، لكن مكتوب في كل سطر التحديد هذه في كل سطر لم يظهر لي مراد عكرمة فيه، يعني لماذا قال هذه العبارة؟ أما عبارة قتادة لما قال مكتوب مكتوب هو الأخرى قال مكتوب، فنعلم نحن أن مستطر بمعنى مكتوب، فما علاقة الحفظ بالكتابة؟ لا، العلاقة الآن هو الآن مستطر معنى مكتوب، كل صغير وكبير مستطر بمعنى مكتوب، فإذا كان مكتوبا هذا يدل على ماذا؟ إيه نعم. إذا من لوازم كتابته حفظه، ومن نتائج كتابته أنه محفوظ، فيكون تفسير القتادة محفوظ، يكون من باب التفسير باللازم، من باب التفسير باللازم، لأنه لما كتب كان من لوازمه أنه يكون قد حفظ ما كتبته. ابن زيد رحمه الله كما تلاحظون أورد لنا نظائر في المعنى، لأن معنى قوله كل صغير وكبير مستطر يناظرها في المعنى كل في كتاب مبين، كما أيضا ما فرطنا في الكتاب من شيء، والمراد بالكتاب هنا اللوح ألف. لماذا؟ لأن كل كبير وصغير مستطر، أي مستطر في كتاب، ما هو الشيء؟ لأن كل شيء فعله في الزبر آية، وكل صغير وكبير مستطر، يعني ما أنا مكتوب، أين مكتوب؟ نعم نعم. يعني أن أثر بن زيد يشير إلى ماذا؟ أن الزبر هي اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر. ولو فصلنا الآيتين إيه في إشكال؟
يعني في كل شيء
تعالى
يعني في كل الذي تتحدث عن
طيب.
وقد يحتمل أن يكون
مرادا
به
بأم
الكتاب.
والآن ذكر الكتاب الأول وهو يميل إليه من الكتب الخبر. طيب.
وفي الآية الثانية يميل إلى القول الثاني.
لتفسير الآية الثانية.
الآية الأولى الثانية هذه ما لها تعلق.
لا لا الآية الأولى نقول الآية الأولى مستقلة عن الآية الثانية. الآية الأولى مستقلة عن الآية الثانية، يكون باب التأسيس، وهذه لا معنى وهذه لا معنى. نعم.
كان بحسن هذا الكلام عكرمة ما يقولون أنه كان مكتوب في كل سطر،
ما أدري إذا كان التشكيل كذا يمشي، يكون نفس كلام مكتوب في كل سطر، يقول الشيخ لو قرأت هكذا مكتوب في كل سطر، يعني مكتوب في كل يعني في كل صغير وكبير سطر. لكن هو كان في كل على العموم يتراجع، ممكن تراجع في غير الطبري إذا ورد تقديم وتأخير، فهي كان يعني ممكن أن تكون بهذا المعنى. نعم.
وقوله إن المتقين في جنات ونهر، يقول تعالى ذكره إن الذين اتقوا عقاب الله بطاعته وأداء فرائضه واجتناب معاصيه في بساتين يوم القيامة وأنهار. ووحد النهر في اللفظ ومعناه الجمع، كما وحد الدبر ومعناه الأدبار في قوله ويولون الدبر. وقد قيل إن معنى ذلك إن المتقين في سعة يوم القيامة وضياء، فوجهوا معنى قوله ونهر إلى معنى النهار، إلى معنى النهار. وزعم الفراء أنه سمع بعض العرب ينشد إن تكوا ليليا فإني نهر متى أتى الصبح فلا أنتظر. فقوله ونهر على هذا التأويل مصدر من قولهم نهرت أنهر نهرا، نهرت أنهر نهرا، وعنى بقوله فإني نهر أي إني لصاحب نهار أي لست بصاحب ليل. وقوله في مقعد صدق يقول في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، عند مليك مقتدر يقول عند ذي ملك مقتدر على ما يشاء، وهو الله ذو القوة المتين وتعالى عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
في هذا التفسير أورد الإمام التفسير الذي يراه هو أن نهر جمع أنهار، ثم أورد قول الفراء لأن أنه من معنى النهار، واستشهد الفراء لقوله هذا بالشعر الذي سمعه عن بعض العرب. إذن احتمل عندنا هنا أن يكون جنات ونهر، أي جنات وأنهار أو جنات وضياء بمعنى النهار، فأيهما أنسب؟ الأول. لماذا؟ لأنه جاء في القرآن كما يقول جاء في القرآن كثيرا الجمع بين الجنات والأنهار، هذا جيد. وأيضا إن تكن ليليا فإني نهر، متى أتى الصبح فلا أنتظر، إعلى أنه قال نهرت أنهر نهارا، كان يريد أنه مصدر آه. فإذا كثرة مجيء الجنات مع الأنهار مع الجنات في القرآن يحمل عليها هذا على قاعدة ما عاد القرآن الرب بين الأنهار والجنة. هل هناك وجه آخر في التقديم؟ أيهما أشهر من جهة اللغة، نهر بمعنى الجمع جمع أنهار، ولا نهر بمعنى الضياء والذكرى والسعة؟ إذن هو المتبادر للذهن لأنه هو الأشهر في اللغة، والأشهر في اللغة المتبادر للذهن، لكن لم يكن على عادته في رد هذا القول. ويبدو الله أعلم أنه لم يعني يورد رواية عن السلف فيعتمد عليها ليرد قول الفرع، لأنه في الغالب إذا أورد رواية للسلف ثم قول اللغويين يخالف فإنه يرد قول اللغويين ويعترض عليه. مليك هنا من باب الإشارة أنه اسم مستقل وليس أصله ملك، فأشبع في اللام حتى صارت ياء كما قال بعضهم، بل إنه عد اسما مستقلا وفيه لا شك مبالغة عن ملك، وكما فسره ذو ملك مقتدر على ما يشاء وهو الله ذو قوة المتين. نقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم بسورة الرحمن. والله إذا اختلف بالنظر للسياق، لما يقول ويسأل إذا قال العالم وزعم ثم ذكر قول، هل هذا فيه تضعيف للقول؟ هل لا شك أنهم ذكروا أن زعم تأتي لرد القول أو للقول الباطل، لكن هذا يؤخذ من السياق أكثر مما يؤخذ من اللفظ، يعني يؤخذ من السياق أكثر مما يؤخذ من اللفظ، إن هنا لا تستطيع أن تقول أنه رد القول في هذا. نعم انتهينا.
مثل الاختلاف الناس يمكن نقول أنه يفسر المعنيين لا تفرق بينهما يكمل عليهم يكون في هذا
ممكن. هذا الأخ يقول لما لا نقبل القول الثاني بما أنه ليس بين قول الفراء والقول الأول في يعني تضاد، فيكون جنات ونهر بمعنى وأنهار وجنات وضياء وسعة، فهذا محتمل، لكن هذا من باب الترجيح، يكون ينفرد الفراء بهذا القول. وفي الآية في القرآن آيات كثيرة تدل على اقتران جنات بالأنهار، البقاء مع الغالب في القرآن أولى، وكذلك مع الظاهر المتبادر من اللفظ أولى من القول بالثاني، ولو قيل ما هو يعني في كونها شعب الملائكة، لكن اختلف التفسير، يعني كانت تجعل الآن لما تقبل مثل هذه الأقوال لأن يعني ليس بينها تضاد سواء في هذا أو في ذا، يكون التفسير على وجهين، كأن الآية بمثابة آيتين، تفسره على هذا الوجه ثم تفسره على هذا الوجه. ولا أحيانا ليس عندك يعني أدلة أو شيء يثبت القول إسقاطا تاما ما دام محتمل، إنما أنت ترجح بمرجحه.
أيضا هذا من باب آدم من باب الترجيح كون السياق التهديد فيها من باب الترجيح قلبي سبحانك لا سلة تسجيل هذا
لا
طلعوا هذا ما هو هذا هذا لا هذا مش خاص خير سلام من سام